الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني بعض كلمات القرآن التي تكررت كثيرا في القرآن ومعانيها المختلفة والمراد منها إن شاء الله. نأتي لباب استعمال الكلمة في أكثر من معنى معا، وهنا يمكن أن يدل الكلمات بعض الكلمات على معنيين فأكثر معا في وقت واحد. ورأى بهذا طائفة من علماء الفقه، خاصة أصول الفقه، علماء الأصول أو الأصوليين، على معنيين فأكثر معا في وقت واحد مع عدم التضاد، يعني لا تكون إحداهما ضد الأخرى، وعلى ألا يكون هناك دليل يدل على صرف الكلام عن أحدهما أو عن إحداها ويبين أنه غير مراد. فهنا تكون المعاني مرادة معا أو المعنيين أو أكثر، ويحمل الكلام عليهما معا أو عليها إن كانت لأكثر من معنيين، ولو كان بعضها حقيقي وبعضها مجازا، يعني بعض حقيقي وبعض على الجواز. ورأى بذلك الإمام مالك رحمه الله، إمام مالك بن أنس، ومن بعده الإمام الشافعي وكثير من العلماء بعده، وتعتبر من الفنون البلاغية العالية القائمة على الإيجاز مع الإنجاز، في عطاء فكري وإمتاع للقارئ المتدبر، وهو طبعا من الكلام الذي يعني يطلق عليه مجامع الكلم، وكان أتيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا له يقول بمجامع الكلم، كلمة تعني كذا معنى ومع عدم التضاد زي ما قلنا صلى الله عليه وسلم. أما نحن التي بصددها في التي في القرآن، ننظر بعض الأمثلة. نأتي مثلا في سورة البروج آية 8: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. معناها ما نقم أصحاب الأخدود من الذين آمنوا بالله العزيز الحميد إلا لإيمانهم. هنا نقموا في اللغة تأتي بمعاني مختلفة، ولكن هنا ليست متضادة، بمعنى عاب، نقم بمعنى عاب، وبمعنى عاقب، وبمعنى كره أشد الكراهية. فهنا في السياق القرآني هنا والصياغة القرآنية تحتمل أو تتحمل المعاني الثلاثة. فأصحاب الأخدود عابوا على الذين آمنوا إيمانهم، الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى إيمانه، ثم عظم أمرهم في نفوسهم لأنهم خالفوا إرادة الملك ملكهم، فكرهوهم أشد الكراهية، ثم انتقموا منهم بالتحريق في الأخاديد. فهذا هذه الكلمة تحتمل. ثم نأتي في نفس السورة، نأتي اسم من أسماء الله الحسنى الحميد، وهو يحتمل معنيين حميدين. الحميد المعنى الأول بمعنى المحمود الذي له صفات الحمد، والثاني بمعنى الحامد الذي يحمد عباده على ما يكون منهم مما يستحق الحمد. فهنا أيضا في نفس السورة اسم من أسماء الله الحسنى يحتمل صفتين أو معنيين. ثم نأتي لمثال آخر، وفي سورة القيامة آية 15: ولو ألقى معاذيره. فالمعاذير هي جمع معذرة أو جمع معذار. جمع معذرة أي هي الحجة، لو جمعت على معذرة أي هي الحجة، وهو يأتي بها لتبرئة نفسه في القيامة في الحساب. ودائما لما يطلق المعاذير يشوبها الكذب. أما لو في معنى بمعنى جمع معذار فهو كأنه الستر أو الستر، وهذا بلغة اليمن، أي يعني تحتمل المعنيين، أي ولو ألقى حججه الكاذبة وقال التي يحاول بها ستر الجرائم، يعني يلقي الحجج الكاذبة ليحاول ستر جرائمه. طبعا هي هنا براعة بيانية دقيقة واضحة. ثم نأتي لمثال آخر في سورة الملك. ثم مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هنا خاسئا وحسير تحتمل معاني مختلفة. فخاسئ لها تأتي في اللغة بمعنيين واضحين، خاسئ أي متحير في إحدى معناي أو مطرود ذليل. وبعض ذهب إلى حتى إلى اللعنة، يعني ملعون. بعض ذهب في تفسير خاسئ إلى اللعنة. فهنا تحتمل المعنيين أنه أو تحتمل أنهم فئتين أو مجموعتين، مجموعة في التحير ومجموعة مطرودة ذليلة، أو على درجتين التحير ثم بعد ذلك الطرد أو اللعنة. فمنهم من تحير كالذي يتفكر و متحيرا من فكره في الخلق مع إنكاره للخالق أو عدم إنكاره، فهو متحير فيها. أما الملعون أو المطرود الذليل فهو كما يقال مطرود ذليل، كان يناسب هذا الجاحد الكافر الباحث عما يتخذه مستندا لجحوده، مختلف قليلا. فهم كأنهم فئتين من الكفار أو من الناس. ثم حسير في اللغة يأتي بمعنى منقطع، معنى منقطع أو بمعنى خائب المسعى. فهنا المنقطع أيضا يصلح لمن هو ينكر أو لا ينكر الرب، فهو كالمنقطع كالمتفكر في السماوات أو في خلق السماوات، يرجع كألم منقطع مهما كان عنده من الوسائل. فهذه يجوز أن يكون هو من الأصل كافر أو غير كافر. أما خائب المسعى فهو كافر متلهف على ما فاته مما كان يرجوه، وهذا معنى نسب الجاحد الكافر، فيبحث عما يتخذه مستندا لإنكار وجود الرب الخالق سبحانه وتعالى. ويمكن تزاوج هذه الاثنين، فيأتي المتحير مع يعني معنى المتحير مع معنى الكال المنقطع، ومعنى المطرود الذليل الملعون مع معنى الخائب المسعى. فكأنهم تزاوجا، كأنهم تزاوج كل منهما إحدى معنيين اللفظ الآخر لتلاؤمه معه. ما أجمل هذا التناغم البلاغي. ونأتي لمثال آخر في سورة التكوير آية 17 و 18 آية 17 والليل إذا عسعس. هنا عسعس تأتي في اللغة في بمعنيين ظاهرين، إقبال الظلام أو إدباره، أقبل ظلامه أو أدبر ظلامه. طبعا أقبل أول الليل وأدبر آخر الليل. فهنا نشعر بأن النص يلفت النظر إلى الإقبال والإدبار، إقبال الليل وإدباره معا، لا إلى واحد منهما فقط. وهنا يظهر جمال الإيجاز مع الإنجاز، في إيجاز اللفظ وإنجاز المعنى. ونأتي لسورة النجم وأنتم سامدون. هنا سامدون في اللغة تتحمل معاني كثيرة جدا. سامدون تأتي بمعنى لاهون، لاعبون، ساهون، غافلون، مشغولون بغناء أو بغيره، متكبرون، بطرون، أشرون، قائمون، جامدون، لا يتأثرون. تأتي أيضا بمعنى أغبياء، فسامد يعني غبي في اللغة، أو متحيرون، معاني كثيرة جدا. فإذا نظرنا إلى واقع المخاطبين من أهل الكفر والشرك وجدنا فيهم كل هذه الأصناف، كأن الآية تخاطب كل أصناف الكفار، من اللاهي إلى الساهي إلى المشغول إلى بالغناء وبغيره، المتكبر الجامد الغبي المتحير، كل الأصناف تخاطبهم، معاني كثيرة سبحان الله. هناك لسورة مريم في قصة مريم عليها السلام قولهم لها قول قومها لا لقد جئت شيئا فريا، فريا معنى شيء عجيب غير متوقع الحدوث. فهنا العبارة تحتمل معنيين أو تصلح لمعنيين، استغراب الحدث بذاته مع ملاحظة أنهم ممكن يكون براءتها أو عدم اتهامها، يعني هم ما اتهموهاش، لم يتهموها بالبغاء، ولكن حدث غريب. والمعنى الآخر التعجب من أمرها، كيف تقع في الإثم فاتهموها هنا يعني بعض، وكيف تقع في ارتكاب الفاحشة جاءت بطفل. فمن هنا كأن الأول استغراب الحدث نفسه، أما الثاني فاستغراب من أمرها كيف تأتي بهذا، وذلك لأمرين، يعني الأمر الثاني يحتمل أمرين، أن مثل هذا العمل لا يعرف في سلوك القانتين والقانتات التي هي منهم ويعلمون أنها منهم، أو مثل هذا العمل لا يعرف من امرأة أبواها عفيفان شريفان كما قال ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فمن هنا هذا القول كانوا قوم في الشأن فريقين، فريق يتعجب من الظاهرة بذاتها وفريق يتهمها ويتعجب من إثمها، والله أعلى وأعلم. ثم نأتي لسورة الأعراف كلمة من الغابرين، كانت من الغابرين، الغابر تأتي في اللغة بمعاني كثيرة، منها معنيين ظاهرين أي الماكث الذي لا يتحول باقي، والمعنى الثاني الذاهب الماضي الراحل، ومعنى آخر قال به بعض علماء اللغة أنها الطاعن في السن، أو بعض المفسرين أيضا قالوا الطاعن في السن، فهنا تحتمل كل المعاني، الطاعنة في السن الماكثة مع أهلها أو قومها الكفار، والهالكة معهم الذاهبة الماضية مع الكفار أو قومها الكفار. ثم نأتي لسورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وطبعا مرج تكررت في القرآن، مرج تأتي بمعنيين ظاهرين، إما مزج وخلط وإما أرسل، وهنا تحتمل المعنيين، وهذين المائين بحران عظيمان خلقهم الله سبحانه وتعالى لمنافع الحياة والناس، وكي تبقى منافعه لابد أن يظل على نسبته المزيجية التي جعلها الله عليه، وعليها وأن يظل مرسلا له قابلية السيولة والاندفاع وغيره، هذا يؤدي وظائفه التي خلق من أجلها، التي خلق الله من أجلها، فكأنها بمعنيين، معنى خلط العناصر لتكوين الماء الحلو أو الماء الأجاج، ومعناها إرسال الماء في الأرض بوصفه العذب الفرات والملح الأجاج وبقائهما على ذلك. ونقول أن كثير في القرآن هذه أمثلة، كثير في القرآن من الكلمات تحتمل معاني معنيين أو أكثر، وتأتي بها في تتضمن هذه المعاني، ولكن بلا تضاد، يعني أن تكون غير متضادة ويحتملها السياق القرآني، والله أعلى وأعلم.